الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحث على سور وآيات مخصوصة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وفي رواية أبي داود: تشفع. هل يدل على فضل هذه السورة وأن من أكثر قراءتها، ولا سيما إذا حفظ أو فهم معناها وعمل بما فيها، أن حري أن تشفع له؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذه السورة كل ليلة، سورة الملك وسورة السجدة، إفلام ميم تنزيل السجدة، يعني يقرأها كل ليلة. وهذا قد يكون هذا كل ليلة، قد يكون السبيل مبالغة كثرة. فينبغي المؤمن أن يعنى بهذه السورة وأن يحفظها ويتفهم معناها وأن يعمل بها ويكثر من قراءتها لأجل حصول هذا الفضل. أنها شفعت لرجل حتى غفر له، ويعني أيضا تنجي من عذاب القبر، ما جاء في بعض الروايات. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. اتفق عليه. قيل: كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل: كفتاه من قيام الليل. ولكن هذه أقوال ليس عليها دليل، لكن يعني ظاهر الحديث كفتاه، يعني لو لم يفعل من الخير عموما إلا هذا لكفاه بكثرة أجلها. فهذا تعديل، وليس معناه أنه يعني دعوة إلى الحسن ترك قيام الليل أو ترك الأعمال الصالحة في الليل، لا، لكن لتفخيم شأن هاتين الآيتين، تعظيم بيان عظم الأجر، وأنه لو لم يفعل، فلا شك أن المؤمن يفعل خيرا كثيرا في الليل والنهار، وليس معناه يعني تقليل الخير والتكال على هاتين سورة الآيتين، لا، معناه أنه لو قدر أنه ما فعل خيرا لهاتين إلا قراءتين الآيتين لكفاه بكثرة فيه. كما قال عليه الصلاة والسلام: وصحيح مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ليس معناه أن الإنسان يصلي العشاء والفجر ويترك قيام الليل، لأن المؤمن يفرح بهذه الفضائل وتشجع، كلما علم فضل فعله نشأ بفعل الفضيلة الأخرى. أما الكسول تعلق بمثل هذه الفضائل فيقول: الحمد لله أنا صليت العشاء في جماعة، وإن شاء الله بقوم أصلي الفجر، خلاص أنا بنام وأرتاح وكأني صليت الليل، ما حاجة أن يقوم أصلي الليل. يأخذ بحديث: من قام بمئة آية كتب له قيام الليل. رواه الإمام أحمد في الجليل. إذا يقول صلي مئة آية، مئة آية يمكن ما تستغرق كل ساعة، لو قرأ لو أوتر بخمس الفاتحة سبع آيات في خمس ركعات 35، سبح كافر وقل الله أحد كم 28، يعني هذه 63 تقريبا، بس كم باقي؟ باقي 37 آية. سورة عمة كم آية؟ 40، يعني لو قرأ ركعتين قسم عمة في الركعتين أي 40، ثم ثلاث ركعات سبح كفر وقل الله أحد، هذه خمس ركعات فيها أكثر من كم تستغرق؟ 5 ركعات. أما الركعتين اقسمها سبح أدعو قوة واحدة، كم تستغرق؟ نص ساعة، ثلث، ربع، ما ربع، ثلث، بالكثير. هذا يقول سبحان الله أنا خلاص الحمد لله صليت قمت 100 آية كتب لي قيام ليلة، لما في داعي لكم 200 و300 و400، لأنه المقصود حصل، أنه حصل قيام ليلة خلاص وش أكثر قيام ليلة. هذا قول المتكاسل يتمسك بأقل فضل ويترك الفضائل الأعظم. ومثل من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة عبر رمضان. بعض الناس يدور العلم الذين يقرؤون أقل من نصف وجه في الركعة، يبحثون في المسجد المبيان، قد يكون مسجد من مسجد كبار وينتهي بالمصلي، لأن صلاة التراويح كلها 20 دقيقة ما تيجي 25 دقيقة مع الوتر والخشوع. يقول الحمد لله صلينا في 20 دقيقة صليت مع الإمام حتى انصرف، إذا كتب القيام ليلة الحمد لله. شو راح أصلي مع فلان؟ يصلي جزء يقعد ساعة ولا ساعة ونصف، الحمد لله صلينا ليلة كاملة وحصل المقصود. هذا فعل كسال يدور أقل شيء تعلم في القليل، لكن لو في مر الدنيا ما يرضى في كسب العقل. هذا لا ربح 20% كما يقول لا أبو. طيب هذه التجارة في هذه المدينة كلها إلى 50% أو بس 100%، يعني لا يرضى إلا بأعلى ما يكون من المكاسب الدنيوية لأنها عادلة. هلا تحبون الحياة كلما تحبون العادلة وتذرون الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا يتعلق بالإيمان، كلما قوي الإيمان كلما كانت الآخرة أغنى، لأنه كأنه يراها بعينه يقين، ما عنده شك أن الآخرة قادمة وأنها خير وأبقى من الدنيا. لكن إذا ضعف الإيمان صار تصور الآخرة ضعيفا، فلا يتصور لا يستحضرها. أهم شيء عنده الساعة التي هو فيها، المهم أن يتنعم وأن يرتاح في دنياه ولا أن يبالي بالآخرة ضعف الإيمان، لأن الإيمان يقرب البعيد، كلما قوي الإيمان قرب البعيد. ولذلك يقول جل وعلا على الكفار إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لأن ضعف الإيمان. والذي ينكر البعث أصلا ما يعتقد بوجود آخر أصلا، لا بعيد ولا قريب، لكن البعد والقرب بالنسبة للمؤمن ضعيف الإيمان. إذا ضعف الإيمان رأى الآخرة بعيدة، إذا قوي قرب، كلما قوي إيمانه قربت الآخرة حتى كأنه يراها بعينه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا قوي الإيمان استحضر العبد الغيب وصار كأنه شهادة، إذا ذكر الجنة كأنه يرى، تخيل وكأنه يرى بعينه وكأنه سيموت الآن ويدخل الجنة أو النار، فيكون دائما خائفا وجلا راجيا حريصا سارعا إلى الخيرات. وهذا يدل على يتعلق بقوة الإيمان وضعفه. مثل مكينة السيارة، السيارة كمكينة قوية فإنها تسير سيرا سريعا، تجري 200 كيلو ولا تتعثر ولا ترتفع الحرارة وتمشي بأمان في 200 كيلو. سيارات لو مشت 120 ترتفع الحرارة يطلع الصوت، لأنها مكينة ضعيفة. كذلك الإيمان في القلب، القلب هو مكينة الإنسان، إذا كان القلب قويا بالإيمان صار سيره سريعا ويتلذذ بالعبادات ولا يجد لها ألما ولا مشقة، وينفر من الشهوات ويراها قبيحة ومرة. حتى الشهوات الفطرية كالزنا وحب المال ينفر من هذه الشهوات ويراها مرة قبيحة، لأن قلبه استنار بنور الإيمان ووجد حلاوة الإيمان ولذة. فأيضا المؤمن أن يستحضر الآخر أو إيمانه يكثر من الأسباب التي تزيد الإيمان، ككثرة الذكر، قراءة القرآن، حضور مجالس الذكر، زيارة المقابر، وهكذا يقوي إيمانه بكثرة المدارس والطاعات والأعمال الصالحة التي تزيد من الإيمان، ويحذر مما يضعف الإيمان وهي الذنوب والمعاصي. إذن قراءة آمن الرسول إلى آخر البقرة هذا ورد للمساء فقط بالليل، الناس يقرأ بعد العصر، لا هذا لا تقرأ ليلا. إذا كنت تقرأ ورادف بعد العصر فلا تقرأها تلا يتين بعد العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ العهدين في سورة البقرة في ليلة، والليلة لا تبدأ إلا بغروب الشمس، إذا غرب الشمس عند المغرب بدأ الليل، كما قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ولا يفطر الصائم إلا إذا أذن المغرب غربت الشمس. إن هذه من الأوراد الخاصة به، لكن أوراد عموم أوراد المساء، المساء يبدأ بعد الظهر فلا بأس أن يقرأ، سنورد المساء بعد العصر، إذا صلى العصر لا بأس أن يقرأ أوراد المساء من أجل أن يستعجل الحفظ، من الأوراد سبب الحفظ العبد من الشياطين الشرور والحوادث والمصائب من كل شر، فيبدأ بها من بعد صلاة العصر، لأن ملائكة الليل متى يأتونك؟ في صلاة العصر، ملائكة النهار يرتفعون بعد صلاة العصر، يجتمعون صلاة العصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون إلى حضرة صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار وملائكة الليل موجودة فيجتمعون، ملائكة الليل موجودة بالليل ما يرجون إلا بعد الصلاة، وملائكة النهار يجون قبل الصلاة فيحضرون الصلاة، يشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، وهذا معنى قوله تعالى وقرآن الفجر أي صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. إذن تبدأ أوراد الصباح من الفجر، وتبدأ أوراد المساء من العصر، لأن ملائكة الليل ينزلون ينتهون من بعد صلاة العصر، إذا قضيت الصلاة عرضت ملائكة النهار وبقيت ملائكة الليل، تقرأ ورد الصباح الفجر قبل الصلاة بعد الصلاة، تقرأ ورد المساء العصر، و آمن الرسول تقرأها بعد الغروب، تأخذها بعد غروب الشمس، سواء قرأتها في الصلاة أو خارج الصلاة، إنسان صلى ركعتين تطوعا وقرأ هاتين الآيتين حصل المقصود، المهم أن يقرأ سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، ومنها عظيمة تدبر هذه الآيات وجد لها معاني عظيمة مختومة في أدعية من أفضل الأدعية على الإسلام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثم الآية الثانية فرج، الآية الأولى إيمان والثانية فرج، وتعالى قال في قبل الدين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اشتدت هذه الآية على الصحابة رضي الله عنهم وجاءوا جزع الروح، قالوا يا رسول الله كل ما نطيق الصلاة والصوم والجهاد، ونزلت أي هذه الآية ولا نطيقها، يعني حديث الناس هذا ما يستطيع الإنسان يتحكم به، خافوا خوفا شديدا، قالوا حسبنا على ما في أنفسنا على أكثر، هذا لا يستطيع الإنسان يتحكم به، هذه خطرات حديث نفس قصر الإنسان، فإذا حدث نفسه بشيء سيء عذب حلف الناس، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل بهم هذا، أمرهم بالتسليم، قال أتريدون أن تقولوا كما قال الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، فقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا يغفر لنا وإليك المصير. حكمة لله أراد الله بذلك اختبروا عباده، هل يستسلمون على كل حال أو هناك اعتراض، هذا نطيق وهذا ما نطيق. الله سبحانه وتعالى رب العباد يأمرهم بما يشاء فيما يطيقون وما لا يطيقون، أنه هو الرب جل وعلا، قال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم أي لشق عليكم. فلما استسلموا وآمنوا وقرروا لأن يذلت في أنسيتهم أنزل الله تعالى الفرج والتخفيف لآية الله في هذه الآية. بدأ بالمدح والثناء، آمن الرسول وآمن إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. قالوا سمعنا وأطعنا وطاعك ربنا إليك المصير. ثناء ومدح. ثم قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جاء الفرج والتخفيف وصار ما في النفس قسم لا قسم، قسم مسالس خطوات فيملك العبد هذه عافى الله عنها، واعتقاد هذه محاسب عليه كالحب والبغض والعزم على الخير والشر، فمن عزم على معصيه وعجز فانه يكتب عليه هذا العزم ذنبا، والله سبحانه وتعالى خف العباد وعفى عما لا يطيقون ويحاسبهم على ما يطيقون من اعمال القلوب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا فرج وتخفيف، لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. ثم زادهم فضلا ولقنهم هذه الأجر العظيمه واستجاب جل وعلا كما جاء في صحيح مسلم قال جل وعلا قد فعلت بعد كل دعوه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، قال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا اصرا اي مشقه كما حملته على الذين من قبلنا اليهود، قال الله قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال الله قد فعلت انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت. آيات عظيمة يقرأ ويستشعر رحمة الله وفضل الله، لأن لو شاء الله لحاسبنا على خطرات وعذبنا عليها، لأنه رب يفعل ما يشاء نحن عبيده يتصرف فيها كيف يشاء ولا اعتراض للعبد على ربه، لكن الله تعالى عملنا بالرحمة والفضل والكرم والإحسان. سيقرأ هاتين الآيتين تذكر هذا التخفيف وهذه الرحمة، وأيضا يحصل له فضل هذا الدعاء ويدعو كل ليلة بهذا الدعاء ويستجاب له ويسأل به. اللهم اجعلنا من عباد الصالحين.